إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فهذا لقاؤنا الرابع معكم في رحلتنا إلى الدار الآخرة لازلنا نتحدث سويا ونقف مليا أمام أشراط الساعة التي جاءت عن صاحب الوسيلة والشفاعة إنها أخبار لم تسرد من أجل التسلية والتلهي إنها أخبار تسرد لا من أجل التفكه والتشهي ولكنها أخبار تصرف وجوهنا وقلوبنا وجوارحنا إلى الموقف المرعب والسؤال المرهب ماذا أعددت للساعة وما جوابك لو ناداك ربك من بعد ساعة يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمن للدنيا والموت يطلبه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخط ومشتغل بالدنيا لاه عن آخرته وأبكاني ثلاث أبكاني فراق الأحبة محمدا وصحبه وأبكاني هول المطلع عند الموت وأبكاني الوقوف بين يدي الله عز وجل ذلك اليوم يوم التغابن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لقد رأينا في لقائنا الأخير معكم الحديث عن بعض أشراط الساعة ألا وهو الحديث عن كثرة الفتن وأول ما استعرضناه من هذه الفتن فتن الشبهات فكان من هذه الفتن ظهور الشرك من جديد وظهور الدجالين والكذابين مدعي النبوة من بين العبيد وكثرة القتل حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل فلا يدري فيما قتل ويقتل الرجل فلا يدري فيما قتل وانتهاج هذه الأمة نهج من قبلها من الأمم الماضية والخالية، وضياع الأمانة وضياع المفاهيم وانتشار الخيانة، وأن يسند الأمر لكل جاهل لئيم ويستبدل بالعالم الكريم. فعندئذ تضيع المفاهيم، يوم يسكت العالمون، يوم يتكلم الجاهلون، عندئذ تضيع المفاهيم. ورحم الله الإمام المالكي عبد القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما قال: متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الكبراء من إحدى الرزايا، فإن كان ذا يا نفس جودي فقد طابت منادمة المنايا. ولقد بينا لكم، وهذا أهم شيء ينبغي أن يرغرز في صدوركم وأن ينقش في عقولكم، أن سبب كل بلية ووقوع كل رزية هو ذهاب العلم والعلماء، وأن تقام سوق الجهل والجهلاء. واليوم نضع معكم رحالنا في بيان بعض أشراط الساعة الأخرى التي ظهرت وتظهر في هذه الأمة تترى، ونستعرض اليوم بعض صور فتن الشهوات، نستعرض بعض المعاصي والموبقات، بل قل بعض الكبائر المقحمات. فمن أشراط الساعة أيها المؤمنون ظهور الزنا، ظهور الزنا والعياذ بالله. الزنا الذي قال المولى تبارك وتعالى وهو ينهى عن القرب منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا الذي قال عن صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا الذي حرم الله عز وجل إطلاق البصر من أجله. الزنا الذي فرض الله عز وجل الحجاب من أجله. الزنا الذي حرم الله عز وجل اختلاط الرجال بالنساء من أجله. الزنا الذي حرم الله على المرأة أن تخاطب الرجال من غير حاجة، وإن خاطبتهم فمن غير أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فمن أجله. الزنا الذي حرم الله عز وجل كل باب يؤدي إليه وكل نافذة تطل عليه. الزنا الذي يعد من كبائر الذنوب وبابا من أبواب غضب علام الغيوب. اليوم ينتشر في الأمة ويصير كالأمراض المستعصية. يوم تركت الأمة أوامر ربها، يوم عزفت الأمة وعكفت على ارتكاب ما نهى عنه ربها، يوم ابتعدت الأمة عن منهج ربها وسبيل نبيها صلى الله عليه وسلم، فأباحت التبرج والسفور، فأباحت التبرج والسفور، ووسمت من شدد في ذلك ببعد النظر والقصور، وأباحوا إطلاق البصر وقالوا لا شيء في ذلك ولا ضرر، وأباحوا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء في الشوارع والدور، وأباحوا غير ذلك من أنواع الانحلال والفجور. ويوم صرخ العلماء، ويوم دوت صرختهم تلك، أتذكرون منذ سنوات وسنوات دوت صرختهم في هذا الكون صرخة مدوية بتحريم إدخال الجهاز، جهاز البث المباشر وغير ذلك كالمقعرات الهوائية إلى البيوت، البث المباشر ولو كان محليا، وأنواع المقعرات الهوائية التي تنقل إلينا زبالات الأمم الغربية والنحل الكفرية. أتذكرون ذلك اليوم الذي ابتدأت فيه هذه الصرخة تدوي في هذا الكون؟ ما الذي وصفناهم به؟ وصفناهم بالتزمت والتأخر، وصفناهم بالتشدد والتعصب والتزمت. اليوم يجني الناس آثار ما أباحوه، اليوم يأكل الناس ثمار ما زرعوه، وما أجاز ذلك أحد لنفسه إلا وهو تراه واقعا على أم رأسه، أدخل هذا الفساد إلى بيته، فترى تلك النار أتت على كل شيء، أتت على الأخضر واليابس، فصار أهله لا يردون يد لامس. انتشار الزنا من أشراط قيام الساعة، لم يبق بيننا وبينها إلا أشبار. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: بين يدي الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. من أشراط الساعة أن يظهر الزنا. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر هذه الأمة سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة وتشيع فيها الفاحشة أي تنتشر انتشارا مذهلا. متى؟ يوم نطق الرويبضة الإنسان التافه الجاهل بأحكام الله، يوم كذب الصادق الذي كان يشدد عليكم والذي كان يحرم عليكم ما حرمه الله عز وجل، ويصدق الكاذب الذي يمتطي جواد الفرسان ويلبس لباس العلماء فيبيح للأمة ما حرمه الله. يوم تكلم هذا ويوم كذب هذا ويوم صدق ذاك تشيع في هذه الأمة الفاحشة. ويا ليت الأمر وقف عند ذلك، فإن هناك حديثا والله موجع مؤلم: أبكي على الإسلام من كمد وأزفر الآه تلو الآه من ألم. فهناك حديث موجع مؤلم، ولولا صحة هذا الحديث ما تألمنا كل هذا الألم. فقد جاء في مسند الإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى هذه الأمة، أي لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيرهم يومئذ من يقول لها: لو واريتها وراء هذا الحائط، لو واريتها خلف هذا الحائط، هذا أحسنهم، بل هذا الأحسن ربما قل منه في هذا الزمان، هذا الذي يأمر على الأقل بستر المعصية. اليوم شأن الناس يمرون على المعصية ولا بال لهم، ويبقى حال الناس على هذا الأمر حتى يأذن الله في انتهاء هذا العالم. فقد جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويبقى من الناس من يتسافدون في الطريق تسافد الحمير، يتهارجون في الطريق تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. أيها المؤمنون، إن انتشار الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى إنما هو من قبل أنفسنا، أولا من تساهلنا في أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا من جراء تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا قام الواحد منا صرخ في وجهه: أو تريد أن تغير العالم؟ سبحان الله، شأننا أيها المؤمنون في هذا الأمر العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شأن أننا ننقذ من كل 1000 واحدا. فهدفنا في هذا الحياة هو إنقاذ الناس، ألا نتركهم يليجون نارا وقودها الناس والحجارة. دورنا أيها المؤمنون أن نقود الناس إلى ربهم وصلاح دربهم ونور قلبهم، ليس لنا من دور أن نغير العالم، هذا لا يمكن أن يحلم به أحد ما دام أن من أشراط الساعة ما يخبرنا به صاحب الوسيلة والشفاعة. إذن ما دورنا؟ هو تنقيص هذه المنكرات وإنقاذ الناس وإيرادهم مورد الجنات، جنات عرضها الأرض والسماوات. ومن علامات الساعة أيها المؤمنون ظهور الربا في هذه الأمة على النحو الذي نراه اليوم أيها المؤمنون. ففي معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. وضع خطا على كلمة يظهر، فكلمة يظهر تعنيه الانتشار، تعنيه العلو، أنه يصير ظاهرا للعيان بمثابة الجبال، وذلك من جراء انتشاره بين الناس، من جراء انتشار المعاملات الربوية اليوم بين هذه الأمة بسبب إنشاء هذه المؤسسات والمصارف والبنوك الربوية التي ذاع من أجلها الربا، حتى لا تدري اليوم من أي يد تأكل، أم من يد تأخذ الحرام، أم من يد تستوثق من الحلال. صدق فيهم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم بما أخذ ماله، أم من الحلال أم من الحرام. لا يبالي، أي لا يشغل باله ولا يقلق حاله، فيبحث عن هذا المصدر من المال أو من الحرام أو من الحلال، المهم هو المال. فمن تعاطى الربا أيها المؤمنون، فما الذي نحدثهم به؟ إننا ندفع في وجوههم بأعظم دليل، ألا وهو الواقع، الواقع الذي ليس له دافع. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم هو أعظم دليل على تحريم الربا، حرب شنها المولى تبارك وتعالى على متعاطي الربا. فإنك تمشي اليوم في الشوارع وترى هذه الأمور، لا تنظر إليها على أن مجرد معاصي هكذا، مجرد موبقات، بل انظر إليها على أنها مخلفات حرب. أرأيت عندما تنتهي الحرب كيف ترى البناءات هذه تقع على الأخرى؟ أرأيت عندما تنتهي الحرب كيف ترى الجثث هذه فوق الأخرى؟ كذلك هذه المعاصي، كذلك تشرد الناس، كذلك شكاية الناس من الضيق الذي نزل بهم في حياتهم، معيشة ضنك قد أوعدهم الله عز وجل بها من جراء هذه الحرب الضروس التي خاضوها مع ربهم سبحانه وتعالى. ومن علامات الساعة أيضا ثالثة الأثاث، شرب الخمر والمخدرات فأمرها ليس بالخافي. فقد انتشر شرب الخمر الذي كان يعد لدى الصبيان الصغار أم الخبائث، الذي قال في حقه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يمكن أن يكون مؤمنا في تلك اللحظة التي يتجرع فيها كأس الخمر. الخمر لقد انتشر في هذه الأمة انتشارا ذريعا، وخاصة أنه قد أقيمت له المعامل والمصانع تصنعه ليلا ونهارا، ويباع في المحلات جهارا، انتشر انتشارا ليس له من قبل مثيل، فتراهم يشربونها علانية في كل سبيل، تراها أيها المؤمن في كل ناد وساح، قد تركوا سبل الفلاح وضاعوا مع من ضاع من أعداء النجاح. هؤلاء الذين أباحوا الخمر إنهم يعلنوها صريحة هدما لأعظم صروح هذا الدين، وإقامة لأم الخبائث في شرع رب العالمين. لقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وأن يشرب الخمر، أن يشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سيكون في آخر أمتي قوم يستحلون الخمر ويسمونها باسم، ويسمونها بغير اسمها، ويضعون لها اسم يسمون به إياها. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليستحلن قوم من أمتي الخمر يسمونها باسم بغير اسمها. فتراهم اليوم يسمونها بأسماء عجيبة لا تنطلي إلا على السذج والجهال، بالمشروبات الروحية وغير ذلك من الأسماء التي لا تغير من الحكم شيئا. ومثل الخمر أيها المؤمنون المخدرات، بل إن العلماء من قديم الزمان كأئمة المالكية كالرهوني رحمه الله تعالى في حاشيته على مختصر خليل وغيرهم ينصون على أن المخدرات أعظم من شرب الخمور، بل إن المخدرات قد اختلف العلماء في أول مرة يشرب فيها يتعاطى فيها المخدرات هل يقتل مباشرة أو يعامل معاملة الخمار، فإن معاملة الخمار أنه يجلد ثم إن عاد إليها يجلد ثم إن عاد إليها يجلد ثم إن عاد الرابع ينظر الحاكم في أمره، فربما جلدها المرة الرابعة وربما قتله. لكن المخدرات العلماء اختلفوا في أول مرة يتعاطاها هل يقتل من أول مرة أو يجلد فقط، ذلك لأنها زيادة على أنها تفسد العقل، فإنها تذيب معادن الرجولة وتهدم صروح الفحولة، حتى إنك ترى بأم عينيك من يبيعون أعراضهم ليلبوا أغراضهم. هذا هو حال هؤلاء المتعاطين للخمور والمخدرات. ومن علامات الساعة أيضا انتشار الغناء، انتشار الغناء وآلات المعازف، آيات صريحات كثيرة وأحاديث صحيحات فرة غزيرة تنص على تحريم الغناء من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمة تركت منهج ربها وانتهجت منهج عدو ربها ألا وهو من سماه الله مزمار الشيطان، تراها حتى ذاقت وبال أمرها. أيها المؤمنون، إنه لم ينتشر الغناء بمثل انتشاره في هذا الزمان، فاستمعوا إلى ما جاء عن النبي العدناني عليه الصلاة والسلام، جاء في سنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي مسخ وخسف وقذف، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يكون في هذه الأمة مسخ، المسخ هو أن تغير صور البشر، وخسف أي أن تبتلع الأرض قوما، وقذف أن تنزل أمور من السماء. فقيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. المعازف كل آلات العزف، آلات الطرب، والقينات هن المغنيات، ويلحق بهم المغنون. وكأن الأمر لم يدر بخلد أحدهم من قبل أنه يصل برجل يتشبه بالنساء فيغني. القينات هن المغنيات. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن على جنب علم، أي جبل، ولينزلن على جنب علم فيمر بهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون: عد إلينا غدا نعطيك، فيمر عليهم وقد وضع الله عز وجل عليهم العلم أي الجبل، ويمسخ باقيهم قردة وخنازير. ليكونن أقوام من أمتي، توكيد لا شك في أن ذلك سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام القرطبي في المفهم: عالم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر بأمور تقع وقد وقعت، وخاصة في هذا الزمان. هذا كلام الإمام القرطبي الذي توفي في العام 56 بعد 600، أي في من علماء القرن السابع، فما بالك لو رأى زماننا هذا. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، الحرى هو الفرج وهو يكني عن الزنا، أي يستحلون الزنا والحرير، حتى أصار كثير من الرجال أشبه بالنساء، والخمر ويسمونها بغير اسمها كما ذكرنا، والمعازف وهي آلات العزف والطرب، يستحلون مثل هذه الأشياء. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، قال العلماء: إما أنهم يعتقدون حلة، أي يصرحون للناس بأنه جائز، فهؤلاء قد استحلوا ما حرم الله وقد كفروا. من يستحل الحرى والحرير والخمر والمعازف ويشيع في الناس حلها وإباحتها فقد خرج وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وإما أنهم لا يعتقدون حلها ولكنهم غلبتهم أنفسهم فصاروا يشيعونها كما يشيع الحلال، إنك تسير اليوم وترى الخمر يباع كما يباع الخبز، والخبز حلال، إذن فالخمر حلال، إذن جعلوه بمثابة الحلال، ويلتبس على غير من هو من بلدنا هل هو حلال مثل الخبز أو غير ذلك. المعازف أيها المؤمنون هو بيت قصيدتنا. إنما حرم الله عز وجل الغناء أو المعازف الغناء لسببين، عد الله الغناء من مزمار الشيطان لسببين، عده العلماء من مظاهر الفسوق لسببين. السبب الأول لأنه يحوي آلات الطرب، فكل آلات الطرب محرمة جميعها من غير استثناء ولو كان الدف، والدف لم يبحه الله إلا في موطنين اثنين لا ثالث لهما، الموطن الأول في الأعياد والموطن الثاني في الأعراس، فمن رام فعل ذلك في غير هذين الموضعين فقد عصى الله. وحرم الغناء من سبب آخر، ألا وهو ما يحويه من كلمات الفجور والخنا، لأجل تلك الكلمات البذيئة، تلك الكلمات التي تمس جناب التوحيد وتمس أصول الدين وتمس الأخلاق وتبث الخنا والفجور والشقاق بين المسلمين، ولا يخفى ذلك على أحد. فلم يعد الغناء قد انتشر أكثر مما انتشر عليه في هذه الأيام، فما عقوبتهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزلن على جنب علم، أي إنهم سيأتي عليهم اليوم الذي يقضون فيه ليلة مخيما صيفيا أو غير ذلك، ينزلون إلى جنب علم، إلى جنب جبل، فيمر بهم راع يسألهم حاجة فيقولون تعال غدا نعطيك، فيمر بهم فيرى أن الله قد وضع الجبل عليهم، يضع الله عز وجل الجبل كله عليهم، ويمسخ بقيهم قردة وخنازير. أيها المؤمنون، هذه بعض أشراط الساعة التي تدل على أن الأمة قد بلغت الحضيض في فهم دين ربها سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لما ندندن عليه ونضرب الوتر عليه، ألا وهو كثرة الجهل ورفع العلم وضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله، الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد الشاكرين بالمزيد وأوعد الكافرين بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم المزيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد. أما بعد، فإن من أشراط الساعة أيها المؤمنون ظهور الكاسيات العاريات، ظهور الكاسيات العاريات من أبرز علامات الساعة، وكيف لا وقد ضاع العلم والعلماء وقام سوق الجهل والجهلاء. يقول المولى تبارك وتعالى وهو يخاطب نساء المؤمنين جميعهم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى هو ما كانت المرأة تبديه، وما الذي كانت تبديه؟ كانت تبدي شيئا من نحرها وشيئا من شعرها، هذا عده المولى تبارك وتعالى عودا صريحا إلى الجاهلية الأولى، فما بالك بتبرج نساء زماننا. استمع أيها المؤمن، واستمع أيتها المؤمنة، نستمع إلى المولى العلي الجليل وهو يقول في محكم التنزيل: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى وجل، وليضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر المحارم الذين ذكرهم الله عز وجل. يدنين عليهن من جلابيبهن، أي أن تمسك جلبابها مثل المرط والكساء وغير ذلك وتلف نفسها فيه، فيعمها هذا الجلباب من رأسها إلى أخمص قدمها لا يبدو منها شيء، ويضربن بخمرهن فلا تدع أبدا شيئا من نحرها يظهر للناس. والكلمة الجامعة لذلك كله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة، نص حكيم محكم قاطع، المرأة عورة. إذا فقهت هذا النص والله فقهت الأمر كله. المرأة عورة نص لو حفظته جعلته حجرا تلقمه أولئك الذين يدعون إلى التحرر ويدعون إلى الصفور ويدعون إلى التبرج والظهور. والخطاب لنا أيضا معاشر الرجال، الخطاب لنا أيضا معاشر الرجال ليس فقط لربات الحجال، لأننا كما لا نريد ولا نرضى أن يظهر شيء من عورتنا، من هذا الذي يرضى منكم أن تظهر شيء أو يظهر شيء من عورته أمام الناس؟ كذلك ينبغي علينا أن لا نرضى أن يبدو شيء من زينة بناتنا وأزواجنا ونسائنا أمام الناس، فهي عورة بالنسبة لنا. أما من رضيت بالانخلاع والفجور ورضيت بالتبرج والسفور ورضيت بالانحلال والظهور، فإليها قول نبيها عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لا أرهما في زماني هذا. من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء سيأتي الحديث عنهم لاحقا إن شاء الله، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النسوة عجيب عجيب، وكأنه الآن يرى ما يقع، كأنه يحدثنا عن صورة من هذا المجتمع يراها بأم عينيه عليه الصلاة والسلام. نساء كاسيات عاريات، بل قل عاريات عاريات، مائلات لغيرهن من الرجال، مميلات أو مائلات في أنفسهن إلى الدنيا والتبرج والسفور، مميلات لغيرهن من الرجال، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي إن نظرت إلى شعورهن وجدتها بمثابة ظهر البعير، وهو يقصد تلكم المظاهر المخيفة التي تظهر بها نساء هذا الزمان من طريقة قص شعورهن، من طريقة تسريحة شعورهن، كأنهن سنام بعير لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ولكن أيها المؤمن، إن النساء ليس الأمر في أيديهن، إنما الأمر في أيدي أوليائهن، الأمر في أيدينا نحن معاشر الإخوة الكرام. لما كان الأمر بأيدينا فكان واجبا علينا أن نعلمهن وأن نؤدبهن وأن نأخذهن بالرفق واللين، فنعلمهن أحكام رب العالمين، نذكرهن بفضل الحياء بفضل العفة، نذكرهن بأن الحجاب تاج كل فضيلة وأنه حاجز منيع أمام كل رذيلة. أقول ذلك أيها المؤمنون، إن الواجب علينا نحن قبل نسائنا قبل بناتنا وأزواجنا، ذلك لأن الأمر بأيدينا، ورأينا نبينا عليه الصلاة والسلام يصب جام غضبه علينا معاشر الرجال. واستمع معي إلى هذا الحديث، استمع معي إلى هذا الحديث الذي يخصني ويخصك، ولا يسلم واحد منا من هذا الحكم، فالجميع مخاطب. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون السروج، أي يركبون سروجا عجيبة، ربما قصد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المراكب الثرية التي ظهرت في ذلك الزمان، وربما قصد المراكب العصرية، يركبون السروج هن كأشباه الرجال، سبحان الله، لماذا تذمهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وما عهدناك بهذه القساوة في التشبيه؟ ما عهدناه بهذه القساوة في التشبيه لماذا؟ ألأنهم يركبون السروج؟ قال لا، يركبون السروج حتى ينزلوا أبواب المساجد، سبحان الله، أو يركبون السروج ويأتون أبواب المساجد تقول فيهم كل هذا. استمع إلى بقية الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: يركبون السروج حتى ينزلوا بها أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يجدن ريح الجنة، لا يجدن ريح الجنة. ولو كان أمة من بعدكم لا خدم نساؤكم نساءهم كما خدم نساء من قبلكم نساءكم، أي لو كان أمة بعدنا لوقعنا في الذل والهوان حتى يستعبدنا أمم من كان قبلنا. وفي رواية للحاكم: لا تقوم الساعة حتى يلبس رجال المياثر، والمياثر لباس فاخر ربما كان من الديباج والحرير، لا يلبسونه فقط بل يجلسون عليه، يركبونه، نساؤهم كاسيات عاريات ينزلون أبواب المساجد. ولا يفوتني ونحن نستمع إلى هذا الوصف العجيب من نبينا المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو يصف هؤلاء النسوة بقوله: كاسيات عاريات. لا يفوتني أبدا أن نقف أمام هذا الوصف. ما الذي يعنيه أيتها الأخت المسلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الوصف كاسيات عاريات؟ فالأمر جد خطير، إن الأمر ليس قضية موضة، وليس قضية لباس، وليس قضية هوى، وليس قضية أخ، وليس قضية أخت، وليس قضية زوج، وليس قضية أب، وليس قضية عمل أو وظيفة أو دراسة. القضية أخطر بكثير وكثير، إنها قضية جنة عرضها السماوات والأرض، إنها قضية نار، وما أدراك ما النار. لذلك استمع إلى وصف الرسول، إلى تهديد الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجدنا ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعليك أن تضعي كل سمعك الآن لتفهمي هذا الوصف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعلمي أيتها الأخت الكريمة وأيها الأخ الكريم، يا من تحت يدك امرأة يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة، أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بأنهن كاسيات عاريات مهم جدا. فكم من امرأة متحجبة ليست متحجبة، مثلها كمثل المسيء لصلاته، قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. كذلك يقال لنساء زماننا: ارجعن فاسترن أنفسكن فإنكن غير مستورات. قال العلماء: تكون المرأة كاسية عارية بأحد ثلاثة أمور: إما أن تلبس لباسا ليس بتام لا يستر جميع بدنها، لباسا قصيرا يبدي شيئا من سيقانها، يبدي شيئا من يدها، يبدي شيئا من نحرها، يبدي شيئا من شعرها، فهذه كاسية من جهة، عارية من جهة أخرى. ويشترط في الحجاب أن يكون سابغا أي تاما ساترا لجميع البدن. وربما ثانيا كانت كاسية عارية بأن يكون لباسها تاما لكنه شفاف، بعض المواطن من بدنها تشف عن بشرتها، فهذه كاسية من جهة عارية من جهة أخرى. ويشترط في اللباس أن يكون زيادة على أنه سابغ، أن يكون سميكا غليظا ليس بشفاف. ثالثا، ربما كانت كاسية عارية إذا لبست ثوبا، نعم هو طويل، نعم هو غليظ وسميك لكنه ضيق يبدي تقاسيم بدنها وجسدها، فهذه تحار فيها أهي كاسية أم عارية. لذلك يشترط في الحجاب أن يكون سابغا، أن يكون سميكا، وأن يكون فضفاضا حتى لا يظهر شيئا من تجاعيد وتقاسيم بدنها. أيتها الأخت، كما قلت إنها قضية جنة أو نار. في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم نوع من أنواع الغربان، أحمر المنقار والرجلين، وهو نادر، أي كأنه قال يندر في الجنة وجود النساء. لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم. فعليك أيتها الأخت أن تحرصي على هذه الجنة كما حرصت عليها أخواتك من قبل. الجنة أم الأمنيات وأعظم المرجوات، الجنة التي إذا تذكرتها المرأة المسلمة هان عليها كل شيء في سبيلها. إذا تذكرت المرأة ما أعده الله لها في الآخرة من النعيم هان عليها كل ما تراه في الدنيا من الجحيم. إذا تذكرت المرأة ما ينتظرها في الجنة من الأمن والأمان والسلام هان عليها في الدنيا كل أنواع الخطوب الجسام العظام. كوني كمثل أختك من قبل الحريصة على الجنة. تلكم المرأة السوداء، جاء في صحيح البخاري عن عطاء قال: كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لي: هل أريك امرأة من نساء أهل الجنة تمشي على الأرض؟ فقال: نعم. فقال: هذه المرأة السوداء. قال: جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، أي يصرعها جان، إني أصرع، فادعوا الله عز وجل أن يشفيني وأن يعافيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فيعافيك. فقالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله لي ألا أنكشف. وفي رواية: إن الخبيث يريد أن يجردني، أي إذا وقعت في الأرض بدا شيء من بدنها. سبحان الله، أصبر ولي الجنة، ولكن لا أريد أن ينكشف شيء من بدني. فدعا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة هان عليها صرع العفاريت، هان عليها صرع العفاريت، ولم يهن عليها أبدا أن يبدو شيء من بدنها العفيف. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما أعظمها. ففي مسند الإمام أحمد قالت: كنت إذا دخلت بيتي وضعت ثيابي، أي أنزع الخمار وأبقى بلباس البيت، فأقول: إنما هو أبي وزوجي، أي كان مدفونا في بيتها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهما والله ما دخلت بيتي إلا أنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، وأين عمر؟ تحت الأرض. ولكن عائشة لما استحت ممن هو تحت الأرض رفعها الله عز وجل إلى السماء. لذلك يا أم المؤمنين ترين هذه الأمة كلها تترضى عليك كل ما ذكرت. هكذا ينبغي للمرأة أن تكون عفيفة طاهرة نقية. وأختم خطبتنا هذه أيها المؤمنون بشرط وعلامة من أشراط وعلامات الساعة، ألا وهو غربة الإسلام. غربة الإسلام لم تعد تخفى على أحد منا أيها المؤمنون. فالمسلمون قلة في الأرض، أين يظهر هذا المليار أمام 6 ملايير؟ ولكن الآن كم هو عدد المسلمين الذين استمسكوا بشريعة رب العالمين وسنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام؟ أقل من القليل. فالمستقيمون على دين الله وشرع الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام غرباء بين المسلمين، فلا ينصت لهم إلا القليل، ويقطع عليهم الأعداء كل سبيل. وكيف لا، والزمان زمان رفع فيه العلم وكثر فيه الجهل وضيعت فيه الأمانة وعظمت فيه الخيانة وظهرت فيه أنواع الرذيلة وحوربت فيه جميع مظاهر الفضيلة. والناس أمام هذه الغربة، أقول الصالحين منهم، الطالح لا نقصده، الهمج الرعاء الذي يستجيب لكل ناعق لا نلتفت إليه. نحن نتحدث عن غربة الإسلام، غربة الاستقامة على منهج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. مواقف أهل الدين 3: صنف تراه لا يبالي، المهم سلامة نفسي وحالي، يكتفي بنفسه، يصلي صلاته ويقرأ قليل من القرآن ولا أبالي بأحد، وهذا قد يظنه الناس من الدين وهو ليس من الدين. هذا جهل بتعاليم رب العالمين. يا ويح للدين ممن بات يحسبه شهرا يصام وأوقاتا يصليها. إنما الدين إيمان وتضحية وعزة تنشر الدنيا ثم تطويها. الدين لا بد من البذل، لا بد من العطاء، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على الأقل قل كلمتك ثم قل أهلي ومالي وحالي. وصنف تراه والله لشدة المحن وتتابع الإحن يتمنى الموت. اليوم باطن الأرض أهون من ظاهرها لكثرة شيوع الموبقات ولكثرة انتشار المنكرات التي لم تعد تخفى على أحد. يتمنى الموت. مصداق ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: حتى يتمرغ على القبر، يتمرغ على تراب القبر ويقول: يا ليتني مكانها صاحب هذا القبر، لشدة ما يراه من البلاء. بلاء عظيم يصيب هذا الدين. والثالث صنف علم أن غبار الفتن لا ينقشع وأن العمل لا ينقطع فعزم على الإصلاح. وكما ذكرنا ما أمكن، عزم أن يقف موقف أصحاب الفلاح والنجاح ويدعو إلى الإصلاح. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء أهل السنة، طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في رواية الإمام أحمد فقال: واستمع جيدا إلى ما قال: الذين يصلحون، يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يفرج همومنا وكروبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجعلنا كما يريد لا كما نريد، وأن يرزقنا همة تداني همم الرجال، وأن يرزقنا همة عالية كقمم الجبال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين